بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا جل جلاله، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 87. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 60، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع تذكير بني إسرائيل بنعم الله عز وجل عليهم، لكي يستجلب الله عز وجل من قلوبهم الشكر. وهذه كما ذكرنا فيما مضى، هذه قاعدة قرآنية تربوية، وهي قضية التذكير بالنعم لاستجلاب الشكر. فعلى الآباء والأمهات تربية الأبناء على هذه القاعدة التربوية، يذكرون الأبناء بأن الرزاق هو الله، وأن الذي خلقنا وأوجدنا هو الله، وأن الذي أعطانا ومنحنا هو الله، حتى نربط الأبناء بشكر المنعم جل جلاله. فها هنا الله عز وجل يواصل تذكير بني إسرائيل بنعمه عليهم ليستجلب منهم الشكر سبحانه من إله عظيم. يقول المفسرون في تفسيرها: واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم، فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم، وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل، ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة المباركة. وإليكم التفصيل إخوة الإيمان والإسلام. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى أي تضرع لربه عز وجل سائلا إياه السقيا لبني إسرائيل، فقد اشتد عليهم العطش، ففزع موسى عليه السلام مناجيا ربه داعيا خالقه جل جلاله، لنتعلم أن العطاء والمنع من عند الله رب العالمين، وأن غيث السماء يستمطر بالدعاء والرجاء والاستغفار. لذا يعلمنا موسى عليه السلام هذا المنهاج. وإذ استسقى موسى لقومه، أي سأل ربه السقيا من أجل قومه الذين اشتد عليهم العطش. وهذا ربط إيماني بالدعاء إخوة الإيمان والإسلام. لذلك ورد في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أمر من الله عز وجل بالدعاء، وبين أن الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي في صغار وذلة. لذا يقول العلماء: فالدعاء ينقسم إلى قسمين، الأول دعاء عبادة، والثاني دعاء مسألة. أما دعاء العبادة كأداء الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا، فالذي يصلي هو في حقيقة الأمر داع لله رب العالمين، والذي يزكي هو في حقيقة الأمر داع، والذي يصوم والذي يحج وهكذا. لماذا؟ لأن الذي يصلي لله تنفيذا لأوامره إنما يرجو ثوابه جل جلاله، يرجو رضاه جل جلاله، وهذا هو الدعاء. وكذلك من أدى العبادات، فهذا النوع يسمى دعاء العبادة. وهناك دعاء المسألة، أن تسأل ربك أن يغفر ذنبك، تسأل ربك أن يبارك لك في رزقك، تسأل ربك أن يسكنك الفردوس الأعلى، فهذا يسمى دعاء المسألة، تسأل ربك من خير الدنيا وخير الآخرة. فها هو موسى عليه السلام يعلمنا كيف نفزع إلى ربنا ونرجوه جل في علاه، وندعوه أن ييسر أمرنا وأن يقضي حوائجنا. وفي هذا رد على من يزعم أن الدعاء ليس بشرط، يقول مثلا: علمه بحالي غني عن سؤالي. هذا فهم باطل يخالف النصوص الواردة في كتاب ربنا وفي هدي نبينا، ويخالف منهج الأنبياء. فمنهج الأنبياء الدعاء، بل يزعم بعضهم قائلا إن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما قيدوه وقد أعدوا له نارا محرقة وأرادوا أن يلقوه في النار، لما جاءه جبريل عليه السلام وسأله، فقال له إبراهيم: أما إليك فلا، وأما ربي فعلمه بحالي غني عن سؤالي. هذا لم يرد، وهذا لم يصح، وهذا من أبطل الباطل. ففي الصحيح حديث عبد الله بن عباس يقول النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حينما ألقي في النار، فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد عليه الصلاة أزكى التسليم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الحديث: بل قال الله تعالى مادحا الثلة المؤمنة التي تتلمذت على يدي رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم، بين في وصفهم ومدحهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالدعاء هو العبادة إخوة الإيمان والإسلام. لذا فزع موسى داعيا راجيا يسأل ربه السقيا لبني إسرائيل، وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه أي لبني إسرائيل، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وهنا لا بد لنا من وقفة مهمة. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، موسى عليه السلام يسأل ربه السقيا فيأمره الله عز وجل أن يضرب حجرا بعصاه. لو حكمنا عقولنا لقال العقل: وما بال الحجر يضرب، نحن نريد السقيا، والسقيا تأتي عن طريق غيث السماء، فلماذا نضرب الأحجار؟ نسوق هذا لأصحاب المدرسة العقلانية الذين ابتعدوا عن منهج الله رب العالمين وحكموا عقولهم في كل شيء حتى أفسدوا الدين والدنيا معا، إلا من رحم ربي وعصم. إن العقل إخوة الإيمان والإسلام له حدوده التي ينبغي ألا يبتعد عنها. فهناك عالم الغيب وهذا لا دخل للعقول فيه، إنما يؤخذ عن النصوص الواردة عن الله وعن رسله وأنبيائه لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وهناك عالم الشهادة وهذا جعل الإسلام للعقل فيه المجال بضوابط. ففي عالم الشهادة ومع النصوص الشرعية والآيات الكونية، في الآيات الكونية عليك أن تعمل عقلك في آيات ربك الكونية وتستخدم العقل المتدبر وتنقب عن كنوز الأرض وخيراتها، تخترع وتبتكر لتكون سببا في إسعاد البشرية، لأنك ما خلقت إلا من أجل العبودية وإعمار هذه البسيطة بالصلاح والإصلاح. فاعمل عقلك في أمر الآيات الكونية وتفكر وتدبر، وبتفكرك في آيات ربك الكونية التي بثها في كونه تصل إلى توحيد الله رب العالمين وأن الخالق للكون هو الله. عجيب أمر الملحدين. سبب إنكارهم لله رب العالمين أنهم لم يروه زعموا، العقول لا تدرك ذلك. بل الأعجب من ذلك أنهم في ظل الوباء المنتشر الآن في العالم أجمع المسمى بفيروس كورونا، نجده قد أدخل على قلوبهم الفزع والهلع والخوف ولم يروه، فكيف آمنوا به وكيف آمنوا بوجوده؟ لأن له أثرا، فمن الأثر استدلوا على وجود هذا الفيروس المدمر الذي أدخل الرعب على القلوب. فيا ترى يا قومنا، ألم تروا آثار رحمته في كونه وفي آياته؟ خلق لكم سماوات بلا عمد ترونها، خلق لكم أرض مهدها لكم، وبحارا لها أمواج تحمل أثقالكم. يا قوم، إن العقل إذا ابتعد عن المنهج وابتعد عن البدهيات والمسلمات ضل وأضل. ففي عالم الآيات الكونية تفكر وتدبر. هناك نوع من الآيات يسمى الآيات الشرعية، أي منهج الله تعالى المنزل على الأنبياء والرسل، قال الله قال رسوله، وهذا فيه ما هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وهذا لا مجال فيه لعقل. فإذا أمرنا الله تعالى فقال وأقيموا الصلاة، ما دخل العقل هنا يقول كيف نصلي؟ الله أمر وهو الخالق، فلا بد أن تسمع وتطيع. فما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت سمعنا وأطعنا. ولذلك من أخص خصائص الصحابة رضي الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهناك المحكم وهذا لا مجال فيه لعقل، وهناك نوع من الآيات الشرعية وهو المتشابه. والمتشابه ينقسم إلى قسمين، متشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يعلمه الملك ولا يعلمه النبي ولا يعلمه الرسول، وهذا النوع من المتشابه يفوض فيه الكيف لله رب العالمين، وهذا ما يتعلق بكيفية صفات الله وأسمائه جل جلاله. فالكيف غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، فهذا النوع لا يعلمه إلا الرب جل جلاله، فتفوض فيه الكيفية لله عز وجل. وهناك نوع آخر من المتشابه لا يعلمه عوام الناس، بل يعلمه العلماء أصحاب القدرة على الاجتهاد، فعلى العوام أن يسألوا العلماء لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا النوع يجتهد فيه أهل التخصص أصحاب العقول المتدبرة التي عندها ملكة التمكن في العلم الشرعي بآلاته وعلومه، أما لغيرهم فلا. فنحن كأهل سنة لا نقلل من شأن العقل كما يزعمون أبدا، ولكن نضع العقل في الإطار الذي فيه النفع وفيه الصلاح والإصلاح. لذلك نقول نحن لا نقلل من شأن العقل، ولكننا نعظم خالق العقل جل جلاله. فتعال وانظروا إلى هذا الرسول الكريم، رسول من أولي العزم من الرسل، يسأل ربه السقيا لبني إسرائيل، فيأتيه الأمر من الله تعالى أن يضرب الحجر بعصا. هل تردد موسى؟ وهل قال لما يا رب أضرب حجرا؟ يا رب نريد السقيا، نريد الغيث من السماء، نريد الماء. والله ما قال، ولكن سمع وأطاع. فلما سمع وأطاع للشرع فانفجرت منه 12 عينا. فالنجاة إخوتاه في تنفيذ أوامر الله، ولا سلامة للعقول إلا إذا استضاءت بنور الوحي المتمثل في شرع الله المنزل على الأنبياء والمرسلين. فانفجرت منه 12 عينا، لأن الأصباط كان عددهم 12. فالله تعالى من رحمته ومن منه وجوده وكرمه جعل لكل قبيلة عينا خاصة حتى لا يقع بينهم التنازع. قد علم كل أناس مشربهم. الله أكبر، انظروا إلى النعم، حتى لا تتنازعوا، حتى لا تختلفوا، لأن النزاع شر كله، فالجماعة رحمة والفرق عذاب. فربنا تعالى جعل لكل قبيلة عين ماء تخصها، هذه العين عرفوا طريقها وعرفوا حصتهم فيها حتى لا يقع النزاع بين الأصباط وبين القبائل، وهي لفتة إيمانية. هذه اللفتة الإيمانية أن النزاع سبب الشر، لذا قال عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى الشر، وهذا ما حذر منه الإسلام. لذا أمرنا الله تعالى بالاعتصام بكتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآية. إذن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذه الآية أيضا تعلمنا أمرا آخر قد علم كل أناس مشربهم، تعلمنا أن الله تعالى يمن على خلقه فيعطي هذا وربما يمنع هذا، وفي العطاء خير وأيضا في المنع خير، وعلى المرء أن يرضى بقسمة الله له، فإن قضاء الله خير كله، فإن أعطاك فاشكر وإن منعك فاصبر، لأن العطاء خير وكذلك المنع خير. ولذا كثيرا ما أذكر قول الأعرابي عندما قال: إذا سألت ربي عطاء فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. هذه جملة عجيبة، إذا سألت ربي عطاء فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. لما سئل قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. نعم، أنا عندما أسأل ربي نوع عطاء، هذا العطاء من اختياري، أريد مالا وهذا يريد زوجة وهذا يريد ولدا وهذا يريد عطاء ما، فهذا اختيار الداعي. فإن منعك الله فالمنع اختيار الله، واختيار الله خير كله. لذا قال النبي: قضاء الله خير، فعلى الإنسان أن يرضى بقسمة الله له. أيضا الرضا في باب الأعمال إخوة الإيمان والإسلام، فربنا تعالى في باب العمل في باب العلم قد يفتح على فلان مثلا بتلاوة القرآن، ويفتح على غيره بقيام الليل، ويفتح على ثالث بالعلم وتعليم العلم، ويفتح على رابع بالجهاد في سبيل الله، ويفتح على رابع بالعمل الاجتماعي وقضاء حوائج المسلمين، فهذه قسمة من الله تعالى، وعلى كل أن يرضى بما قسمه الله له ولا ينكر على غيره في باب من الأبواب، وهذه قضية قل من يفهمها. ولذلك من جميل ما ذكر في هذا المقام ما ذكره ابن عبد البر في كتابه القيم الموسوم بالتمهيد، وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد، وكان كثير العبادة من قيام ليل وجهد، فكتب إلى الإمام مالك رضي الله عن مالك إمام دار الهجرة يحضه إلى الانفراد والعمل، يعني بينكر عليه التفرغ لتعليم الناس السنة، يعني كأنه يقول: العبادة أولى لك، تفرغ لقيام الليل، تفرغ للعبادة، ولا تشغل نفسك بالعلم وتعليم الناس. يدعوه إلى الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم. فكتب إليه مالك رضي الله عنه وأرضاه: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام. الله أكبر على العلم والعلماء. هكذا يعلمنا مالك الأدب، يعلمنا عدم النزاع، يعلمنا أن الفتح من عند الله رب العالمين، يعلمنا أن يلزم كل واحد منا الباب الذي فتح له فيه، فهذا الباب هو الذي ينجيه، مع عدم التقصير في بقية الأبواب، فلتضرب لنفسك في كل باب من أبواب الخير بسهم، وعليك أن تتقن الباب الذي فتح لك فيه. هكذا يعلمنا الإمام مالك ليضبط لنا الفهم، ويعلمنا عدم النزاع، لأننا في دنيا الناس كثيرا بسبب ظهور الجهل وقلة العلم نرى هذا النوع من التنازع بين من ينتسبون للعلم زعموا وبين من يدعون أنهم من طلاب العلم، فتجد مثلا فلانا فتح الله له في باب تلاوة القرآن والإتقان والصوت الحسن الجميل، وآخر لم يفتح عليه في هذا الباب، فبدلا من الدعاء لأخيه بالتثبيت إذا به ينتقد، وإذا به أريد أن يبحث له عن زلة أو عن خطأ، أصله مش عارف إيه، أصله عايز يعجب الناس، أصل سبحان الله يا عبد الله هذا حظ نفسك، اتق الله اتق الله. وإذا وجد آخرا قد فتح الله عز وجل عليه في العلم ولم يفتح عليك أنت في العلم، إذا بك تغار وتنتقد وتحاول تمصي الخير عند أخيك، وهذا من سوء الأخلاق، وهذه من حظوظ النفس التي تبعدك عن الله عز وجل. بل بعضهم بعد أن تاب كان يحكي لنا عندما نتكلم عن ضبط الإمامة، يقول والله يا شيخ كنا قبل الهداية وقبل الاستقامة في بداية الطريق عندما كنا نحفظ القرآن نذهب إلى المسجد وأدعو الله أن يتأخر إمام المسجد حتى أصلي أنا الإمام، وإذا بي أتلفت على الباب في كل لحظة حتى أنظر إلى الإمام يأتي أم لا، فإذا جاء في آخر لحظة أغضب وأحزن، وإذا بي أصلي خلفه وأنا أرجو أن يخطئ في آية حتى أقوم بالرد فيعلم أنني من الحفظة. انظر إلى حظ النفس كيف يصنع بأصحابه، بدلا من أن تدعو لأخيك الذي دخل لأمك ورفع عنك التبعة بالثبات والتثبيت سبحان الملك العلام. هذه نفوس تحتاج إلى تربية إيمانية، لذا علمنا القرآن هذه الحقائق الإيمانية حتى لا يقع بيننا التنازع. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله أكبر. الله عز وجل من عليهم منة عجيبة، أن الطعام كان يأتيهم من السماء بلا عمل وبلا جهد وبلا تعب وبلا مشق، بل يأتيهم كما ذكرنا في تفسير آيات مضت، يأتيهم السمان وهو نوع من أنواع الطيور يشبه الحمام، يأتيهم السمان ويأتيهم العسل من السماء بغير جهد بغير تعب، يأتيهم أطيب الطعام، كلوا واشربوا من رزق الله. الله أكبر. نعم يا إخوة، العطاء من عند الله والرزق من عند الله، فالرزاق هو الله، فعلينا أن نربط النفس بأن المعطي المانع هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله رب العالمين. فالله تعالى ذكرهم بهذه النعمة وربطهم هذا الربط الإيماني بأن الرزق من عند الله رب العالمين، كلوا واشربوا من رزق الله لا من الأسباب، لأن الأسباب خلقها الله رب العالمين، وقد تعطي وقد لا تعطي، فالذي يعطي بأسباب كما يعطي بغير أسباب هو الله رب العالمين. أنت مطالب أن تأخذ بالسبب ولكن لا تعتقد في السبب، فالسبب للجارحة، بينما تعلق القلب لا يكون إلا بالرب جل جلاله، لذا قال في موضع آخر فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، هذه هي الأسباب، وكلوا من رزقه لا من أسبابكم، ولكن الرزاق هو الله، فلابد أن يتعلق القلب بالله عز وجل. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وانظر هنا من رزق الله، لأن الطعام والشراب والمال ليس هو كل الرزق، بل هو جزء من الأرزاق، وهذا ما ينبغي أن يفطن له الناس. فالرزق قد يكون مالا، والرزق قد يكون زوجة صالحة، والرزق قد يكون في ولد صالح، والرزق قد يكون في سعادة قلب بالإيمان وانشراحه، فلا تضيق الرزق وتحصروه في المال. الرزق واسع، الرزق شامل، فلا بد أن نفطن لذلك. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حذرهم من الفساد في أرض الله ومن الإفساد، لأن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.